أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال السيد الشهيد: لمن ننتج؟ وهذا الموضوع هو في الحقيقة يذكرنا بموضوع آخر أخذناه، وهو لماذا ننتج. هناك في موضوع لماذا ننتج، سواء الرأسمالية أو الإسلام، كلاهما كان الجواب عنه: ننتج لأجل الثروة. لماذا نستثمر ونقوم بعملية الإنتاج؟ بلا إشكال لأجل الحصول على الثروة. لكن في بالنسبة للمذهب الرأسمالي هو أن نحصل على الثروة، وغايتنا هي الثروة نفسها. أما بالنسبة للمذهب الاقتصادي الإسلامي، فإن الثروة ليست هي الغاية الأساسية، وإنما هي وسيلة لأجل غايات أخرى الهدف منها هو خلق رفاهية للإنسان، تحقيق العدالة، سد احتياجات البشر، العيش بصورة كريمة. هذه الغاية الأساسية من عملية الإنتاج. عملية الإنتاج التي يسعى إليها الإسلام لابد أن تكون مؤطرة بهذه الأطر. أما بالنسبة لعملية الإنتاج التي تنطلق برؤية رأسمالية، لأنه يقودها الفرد، والفرد غاية ما في الأمر ما يفكر بهذه الأشياء، غاية ما في الأمر يفكر في كيف يجمع الثروة نفسه. هذا كان جوابنا عن لماذا ننتج. الآن لمن ننتج؟ أي العامل الأساسي الذي يحرك عملية الإنتاج. من هو العامل الأساسي الذي يستدعي منا أن نقوم بعملية الإنتاج؟ أيضا هنا فإننا نجد الجواب هذا السؤال واحد بين المذهب الاقتصادي الرأسمالي والمذهب الاقتصادي الإسلامي، وهو أن حاجة المستهلك هي التي تجعلنا نقوم بعملية الإنتاج. إذن هذا الإنتاج صحيح أنا اللي هدفي الثروة، لكن حركتي نحو عملية الإنتاج الذي حركها عملية الإنتاج هو حاجة المستهلك، فإن حاجة المستهلك هي التي حركت عملية الإنتاج. فإذا الإنتاج لمن؟ للمستهلكين، لسد حاجاتهم، سواء كان مذهبا اقتصاديا إسلاميا أو كان مذهبا اقتصاديا رأسماليا. لكن جوهر هذه العملية، حقيقة هذه العملية تختلف. يعني إذا أجينا للمذهب الاقتصادي الرأسمالي، فإن المذهب الاقتصادي الرأسمالي ما يفكر في حاجة المستهلكين، غاية ما في الأمر الهدف الأساسي إليه أن يحصل على الربح، وخصوصا هم أفراد، يعني الإنتاج فردي، أشخاص، كل من عنده هدف وغاية لتحقيق الأرباح. فإذا حركة إنتاجه من أجل الربح، أين يحصل هذا الربح؟ خصوصا في فكرة السوق الحرة المفتوحة، إنما هي تكون خاضعة لموازين الطلب والعرض. فإذا إذا شعر أن هناك حاجة حقيقية للمستهلكين، عند ذلك يكون هناك طلب ما على سلعة معينة. فإذا صار طلب على سلعة معينة راح يرتفع سعرها، وإذا ارتفع سعرها، ارتفع سعر السلعة، هذا راح يؤدي إلى أن تتحرك، يعني أن يكون هناك أرباح. أي شخص ينتج هذه السلعة سوف يحصل على الأرباح، مما يحرك عجلة الإنتاج. فإذن عجلة الإنتاج طبعا غايتها الأساسية هي الربح، لكنه مع ذلك راح تحقق وتسد حاجة المستهلكين. الذي حرك عملية الإنتاج وجعل عجلة الإنتاج تتحرك هو حاجة المستهلكين، وفقا لقواعد أو قوانين العرض والطلب، حيث أنه كل ما كانت هناك طلب حقيقي وطلب كثير، يتزايد الطلب على سلعة معينة، راح يرتفع سعرها. فإذا ارتفع سعرها، يعني معناته أنه راح يشجع من المستثمرين أو يشجع المنتجين أن ينتجون هذه السلعة المناسبة واللي يسد حاجة المستهلكين. هذا هو الشيء اللي وفق التحليل اللي يحرك عجلة الإنتاج، فيكون الإنتاج لمن؟ الإنتاج لسد احتياج المستهلكين، ويتناسب طردا وعكسا، بحيث أنه كل ما يقل طلب المنتجين، طبعا هذا هم أيضا يقع في مشاكل، بحيث أنه يقول راح يغري هذا ارتفاع السعر وكثرة الطلب، زيادة الطلب راح يغري المنتجين، راح يصير إنتاج أكثر ما راح يقلل من الطلب، لأنه السلع تكثر فراح يقلل من الطلب، راح ترخص. فإذا رخصت يقع عادة المنتجين اللي يعني ينتجون أزيد من اللازم وما حاسبين الأمور حسابها راح يقعون في خسارة وغير هذا. إذن قوانين الطلب والعرض خاضعة لقوانين الطلب والعرض. الكلام في الرؤية الإسلامية، أيضا الرؤية الإسلامية على هذا الأساس، أن المنتج أيضا ينتج لمن؟ لسد احتياجات الناس، اللي يحقق على ضوءها يحقق العدالة الإسلامية، لأن المهم الإسلام عنده مشروع، عنده هدف في عملية الإنتاج. لماذا تنتج؟ أنا أنتج لأجل أن أسد احتياجات الناس، الفقراء، أرفع هذه الأمور عن كاهلها، حاجات الضرورية وخلص. يعني هذا إذن الاتجاهين متفقان، قلنا لكن يختلف المضمون، لأننا لو نظرنا بشكل دقيق نجد أن الحركة الإنتاجية الرأسمالية لا تتبع الحاجة الحقيقية، كلامهم صادق على نحو جزئية. الحاجة الحقيقية للناس، الحاجة الحقيقية للمستهلكين لا يتبعها الإنتاج الرأسمالي. الإنتاج الرأسمالي إنما يتبع الحاجات التي تكون مربحة، أما الحاجات الأساسية للمستهلكين التي لا تكون مربحة، الإنتاج الرأسمالي لا يتبع هذا الأمر، إنما يتبع صوت الدولار. الإنتاج الرأسمالي يتبع صوت الدولار، إذا كانت هذه الحاجات وراءها أموال فيتحرك للإنتاج بهذا الاتجاه، أما إذا كانت هذه الحاجات ما وراءها فلوس، ما وراءها أموال، فشوفوا الإنتاج يقف لا يتحرك، لأنه هدف الربح، والربح لا يكون مع كل حاجة مستهلك، وإنما يكون مع كل حاجة مستهلك عنده ثروات، عنده أموال يمكن أن يكون مربح. فيجي إنسان مثلا يفتح محل مثلا أو يفتح مشروع في مكان ما بي أرباح، ما يمكن أن ينجح ولا يتحرك الرأسمالي لأن يفتح مشروعه في مثل هذا المكان، وإن كان مشروعه يمكن أن يسد حاجات الناس الحقيقية ويرفع عن كاهلهم الجوع والفقر وغيره من الأمور، لكن كل هذه ما يفكر به، وإنما يفكر في الأموال، كيف يمكن أن يسد حاجات، كيف يمكن أن يحصل على الأموال، مو كيف يسد حاجات المستهلكين الحقيقيين. ولهذا انتقد السيد الشهيد هذا النظام، قال بأنه في ظل هذا النظام الرأسمالي لا يمكن أن يتحرك في كل حاجة مستهلك، وإنما في الحقيقة أن الطلب في المفهوم الرأسمالي هو تعبير نقدي أكثر من كونه تعبيرا بشريا، يعني عن حاجة البشرية، عن حاجة من حاجات البشرية، لأنه لا يشمل إلا قسما خاصا من الطلب، وهو ذلك الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع ثمن السلعة في السوق، أي الطلب الذي يتمتع بقوة شرائية. أما الطلب الحقيقي اللي يمكن أن يعني هو طلب وحاجة حقيقية لا يتحرك نحوها الإنتاج الرأسمالي. يقول لا تستطيع أن تغزو السوق الرأسمالي ولا تؤدي إلى رفع ثمن السلعة لعدم امتلاكها على الثمن، فتصيبها الإهمال مهما كانت ملحة وضرورية. يعني شوف شركات الأدوية عادة تصنع العلاجات والأدوية، حتى بعضها أدوية كمانية مو أساسية لكن عليها طلب وقوة شرائية كبيرة، في حين تهمل الأدوية الأساسية من قبيل الملاريا والسل اللي يهلك الملايين من البشر، ما تفكر في لأنه هذه عادة الناس اللي تحتاج مثل هيك أدوية هم أفريقيا مثلا أو آسيا، فقراء يعني دول فقيرة ما يحصلون من وراءها فتشيء، فلهذا ما تحاول أن تحل هذه المشكلة ولا تحاول من تطويرها، وشنو اللي راح يعني يصابون على أي شيء، لأنهم هدفهم الربح. حتى الأمم يعني الكبيره ما كان ما عندها هاي مشكله، يعني ما عندها مشكله التخلص من حاله الفقر، ولا عندها مشكله انه معالج او بيئه او امراض يعني تفتك بالبشريه وتفتك بالالاف. ولهذا يقول: وبمجرد ان نعرف، السيشير يقول ان نعرف مفهوم الرأسمالية هذا عن الطلب، يتبدد او تتبدد فجاه كل تلك الاحلام الذهبيه ان حركه الانتاج السد حاجات المستهلكين او غيره التي نسجها أنصار الاقتصاد الحر حول الإنتاج الرأسمالي، ويقولون بأنه هناك يد خفية من طبيعة هذه اليد الخفية التي تتحكم في السوق الحرة أن تسد جميع الحاجات وأن تجعل الأسعار متساوية أو قريبة يعني وبسيطة بالنسبة للناس. لماذا؟ لوجود التنافس الشديد. التنافس الشديد يصير وين؟ يصير عادة في الاتجاهات اللي فيها أرباح، وأيضا التي نسجها أنصار الاقتصاد الحر حوله الإنتاج الرأسمالي وتكيفه وفقا للحاجات والطلب، لأن القوة الشرائية في المجتمع الرأسمالي تتوفر بدرجات عالية في القلة المحظوظة. عادة اللي يحرك الناس هم هؤلاء اللي يملكون أموال، ولهذا أنت تشوف مثلا كم وكم تبنى عمارات ناطحات السحاب ومنازل عالية الكلفة، وتبقى أغلبها يبقى شاغر، في حين تبقى الآلاف أو تبحث عن مأوى وتبات في الشوارع ما إلها مكان. وهذا الأمر حتى في التقارير العلمية اللي تتحدث عن الآلاف هناك في أمريكا واللي ما إلهم مأوى ومشردين في الشوارع عموما. فإذن الاستثمار ما يتحرك ليسد الحاجات الحقيقية للناس، وإنما غاية ما في الأمر يتحرك وتبعا لصوت الدولار، لصوت الأموال. قال: ولما كانت الطلبات التي تتمتع بالقوة الشرائية الضخمة قادرة على جلب كل السلع الضرورية والكمالية وأدوات اللهو ووسائل الترف من السوق الرأسمالي تتحرك إلها، بينما تعجز الطلبات الفقيرة حتى عن جلب السلع الضرورية بصورة كاملة، فسوف يؤدي ذلك إلى تجنيد المشاريع. ما دام هاي المسائل اللهوية وغيرها من اللي يشتريها عادة هؤلاء اللي يمتلكون أموال، فراح يصير حركة الإنتاج باتجاه هذه الأمور. ولهذا يشوف مثلا الأجهزة والروبوتات اللي هي تكون الأمور كمالية تتحرك الاكتشافات بهالاتجاه هذا، بينما للأمور الطبية ما تلقى لها أي تأثير مثلا، أو تأثيرها جدا محدود، أو مثلا تنفق الأموال الطائلة لأمور كمالية تعليمية كمالية، وفي حين أنه التعليم الأساسي للفقراء ما يمتلكونه، أو غيرها من الأمور دائما، أو منتجات ما لها أي قيمة وإنما هي خلق منتجات عبارة عن أمور مو حقيقية يصنعوها للإنسان من قبيل الموضة أو غيرها، في حين الأمور الأساسية من قبيل الغذاء أو غيرها اللي هو أساسي ماكو تحرك نحوه. قال: وتطلب الجديد تلو الجديد من أدوات البطر ووسائل المتعة واللذة، وتبقى طلبات الكثرة الكاثرة من الناس على السلع الضرورية ومواد الحياة قائمة دون تلقي عناية، لأن هناك ماكو أموال، هنا أكو أموال. قال: اللهم إلا في الحدود التي توفر للكبار الأيدي العاملة. شوف الأيدي العاملة لأنه يحتاجوها، فيعني يصير هنا تحرك عليها، مثل النفط. يعني النفط بالنسبة لبلداننا، شوفوا إحنا بالنسبة لبلداننا هواي يهتمون بالأشياء اللي تكون تصدر إلهم، فلهذا شوف النفط أكو حماية إليه، أماكن تصديره كلها تكون يعني مرتبة، موانئ لأخذ السفن هم أيضا يعني أكو تطور فيها، لأنه هاي تسهل عملية تصدير النفط لهم بسهولة. أما الأشياء اللي إحنا نستفيدها، أما الأشياء اللي تطورنا من شأنها تطورنا، هاي ماكو أي تحرك عليها. وهكذا شوف بعض البلدان الأفريقية اللي يعيشون حالة من الجوع وحالة من الفقر، هم ماذا ينتجون؟ ينتجون الكاكاو مثلا، أو أشياء اللي يحتاجوها الدول الغربية، أو البن يحتاجوها الدول الغربية، فشوف الإنتاج هنا وهم يشتغلون بها، يشتغلون يعني مبالغ جدا يعني قليلة، فرغم حاجتهم الأساسية، حاجتهم الأساسية أن يزرعون الأشياء اللي يعني تنفعهم من قبيل الغذاء أو غيره من الأمور الضرورية. والشيء الأساسي أيضا هي خلق، يعني ما دام حركة الإنتاج يتجه نحو الحاجات، فبعض الأحيان هم يرون بأنه الحاجة الحقيقية ما تكفي، فلهذا يجعلون هناك يعني في أذهان أصحاب الأموال والثروات يخلقون لديهم حاجات مو حقيقية، حاجات وهمية من أجل أن يحصل طلب، فيصير أكو طلب على السلع وهو مو طلب حقيقي، مو لأجل حالة حقيقية. ولهذا شوفوا الإعلانات تتكرر، كل ما تكرر الإعلانات على مطلب معين على أمر معين شوف يصير عليه طلب، بحيث أنه بعض الأشياء تصير مثلا رموز للطبقة الاجتماعية، لطبقة تصير لك مكانة اجتماعية، فكون المفروض تشتري السيارة الفلانية، يكون المفروض تشتري السلعة الفلانية، أو أنت إنسان ناجح يكون توفر على الأمر الفلاني والفلان والفلان، فيصير طلب لأشياء ما إلها أي حقيقة، يعني حاجة حقيقية لسد حاجة حقيقية عند الإنسان، أو من قبيل مستحضرات تجميل أو غيرها اللي بعضها ما لها يعني حاجة حقيقية، أو عمليات تحويل الجنس أو غيره من الأشياء اللي عادة ينفق لها، هي أيضا حالة عبثية مو حقيقية، أو مسائل السلاح وتجارة السلاح اللي عادة يشتروها وصير شقد مشاكل فيها، لكنهم يقدرون يمتلكون التشريع الحقيقي لوقف مثل هذه الحالة، لأنه الذي يقف وراء مثل هذه التجارة هم في الحقيقة هؤلاء أصحاب رؤوس الأموال اللي يمتلكون كل شيء، أو الموضة والأزياء كلها حاجات مو حقيقية، فيصنعون حاجة وهمية تجعل طلب، وهذا يكون طلب على السلع وهو مو طلب حقيقي. بالنتيجة حقيقة هو عبارة عن تحويل الأفراد إلى آلات شراء، مجرد آلات شراء تستهلك، هذا هو الشيء الهدف الأساسي. طبعا هذا تحويل الأفراد، كيف إذا هو يحولون أمم ودول إلى دول مستهلكة، فيتحول هذا البلد مثلا العراق يتحول إلى بلد مستهلك، هدفه أن فقط يستهلك منتجات تجي من الخارج، أما شنو بداخله، هل عنده إمكانية عمل يقدر يخلق حالة بحيث يسد حاجات النقص اللي موجودة عنده؟ لا، هذا المفروض يكون تعطل ويصير هذا البلد مجرد بلد مستهلك يعتمد على الصناعات ويستورد يعني الخارجية، الصناعات الخارجية والاستيراد. أما بالنسبة للموقف الإسلامي، الموقف الإسلامي يقول لا، أنه شوف هاي طبعا احنا نبين الأشياء الأساسية في الفرق الأساسي والجوهري بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي هم أيضا يعني يخلق من أجل الربح، وأكو واحد يجي ينتج من أجل الربح، لكن الشيء الأساسي الفارق الأساسي والجوهري أن حركة الإنتاج في وفق التصور الإسلامي وفق تصور المذهب الإسلامي ما يحركها الفرد حتى تكون تابع لحركة الفرد، وطبعا الفرد أي إنسان يتحرك من أجل مصالحه الشخصية، وإنما تتحرك وفق أولا يعني حتى الفرد، هذا الفرد مو فرد اعتيادي اللي هو فرد المسلم، لأن الفرد المسلم هو تابع لمنظومة يعني تشريعية واعتقادية تفرض عليه وجوب كفائي أن يصد لبعض الحاجات الضرورية، إذا يدري بأنه أكو حاجة ضرورية واجب كفائيا على هؤلاء الأفراد أن يصدون لأمر معين مثلا، فهذه النقطة الأولى. يحتم الإسلام على الإنتاج الاجتماعي أن يوفر إشباع الحاجات الضرورية، هنا أنا بعد يصير واجب كفائي أن يصد إليها، منها حاجة ضرورية، هاي نقطة. ثم أيضا عنده حرمة الإسراف، أنه ما يصير يحرك عمل عجلة الإنتاج على أمر معين هو يشكل إسراف تبذير، فهذا الإنسان الفرد وإن كان فرد هسه الآن هذا إذا افترضنا أن المسلم المنتج المسلم هو عبارة عن فرد وشركات شخصية، هذا يعني هو على علم أن مثل هذه الحركات اللي مثل هذا الإنتاج هذا يعتبر نوع من الإسراف، فمن المفروض أنه يشتغل في هذا الجانب. وشيء أساسي اللي هو هذا العامل الأساسي والمهم هو أن الإنتاج الإسلامي يعني محفوظ من جانب الدولة والإمام، لأن الإمام هو من طبيعته من وظيفته أن يوجه الإنتاج للأشياء الأساسية. فإذا رأى أن الإنتاج يتجه لأشياء ويترك الأشياء الأساسية، كون المفروض من واجبه أن يحركها. ولهذا تضمن الدولة الحد الأدنى من إنتاج السلع الضرورية، وأيضا تملأ الحاكم يملأ الفراغ، لأنه من واجبه أنه الأشياء اللي إذا شاف أنه الأمة كلها ما تتحرك لعمل معين مثلا، فمن واجبه أن يحرك عجلة الإنتاج إلى هذا الجانب، يعني يوجب عليهم، يوجب على الأمة، يوجب على الشركات أنه تتحرك بهذا الاتجاه. هذا منطقة فراغ يقدر يتحرك بها تتحرك بها الدولة والإمام. والشيء الأساسي والمهم جدا هو هذا، أن المشاريع الكبرى والعملاقة بيد من؟ بيد الدولة والإمام. فإذا كانت المشاريع العملاقة بيد الدولة، لأنه عادة إحنا نبدأ من التعدين، من الأشياء الأساسية، الفرد ما يمكن أن يمتلك أمور كبيرة، بينما بخلاف المذهب الرأسمالي، المذهب الرأسمالي هوش مناجم الذهب بيده، حقول نفط كلها بيده، فبإمكانه أن يأثر في توجيه الإنتاج لهذا الاتجاه ولهذا الاتجاه. بينما إحنا المشاريع المهمة العملاقة هي بيد الدولة، فإذا كانت بيد الإمام يعني، فإذا كانت هذه المشاريع هي تنظر لحاجات الأساسية تروح السدها، فلهذا تتحرك هذه المشاريع لسد مثل هذه. ولهذا قال إذا تمت للدولة الهيمنة على الصناعات الاستخراجية مثل النفط وغيرها، فراح تسد هذه الحاجات الأساسية. وهي طبعا شيء مهم جدا أنه الدولة تتحرك نحو هذا الاتجاه. وإحنا نقلنا قبل فترة نص من كتاب يتحدث عن الرأسمالية، اللي هو السبل والمنى، أتصور شيء عنوانه، في صناعة الفقر والغنى، والذي ينتقد كثيرا التوجه الجديد للرأسمالية اللي هي الليبراليون الجدد، اللي ينادون بأن يكون السوق حر مطلق، بحيث يرفضون تدخل الدولة. لأن تدخل الدولة هو مهم في إيجاد هذه الحالة من التساوي بين الناس، توازن نوعا ما، تأثر الدولة. هذا اللي ينادى فيها كنز، والكنزيون دائما ينادون بأنه ضرورة تدخل الدولة، لابد أن تدخل الدولة. لهذا هو يرى بأنه العدالة الاجتماعية والحماية يقول لم يعودا من الأولويات على جدول أعمال قادتنا السياسيين، مو من أولوياتهم، لأنه كل سلحوا أنفسهم من أجل خدمة الدفاع عن مصالح الأثرياء، هم يتحركون وفق ما يريده الأثرياء. لهذا منع السلاح، ما يقدرون يمنعون السلاح رغم أنه مشاكل كثيرة دائما تحصل في بلدانهم، هذا ما يقدرون يمنعون، لأن هذا يعني تكون يعني خلاف مصلحة هؤلاء اللي المنتفعين، اللي هم أصحاب رؤوس الأموال اللي يحركون عجلة الإنتاج، وبالنتيجة يحركون حتى السياسة. فإذا هذا الشيء الأساسي والعامل الأساسي اللي يجعل الدولة الإسلامية ويجعل المذهب الاقتصادي الإسلامي هو مذهب يعني ما يقع في هذا النفق اللي أن يتحرك على أساس أنه يسد حاجات الناس، لكنه في الحقيقة ما يتحرك ولا يسد الحاجات الحقيقية للناس، وإنما يتحرك لأجل الربح فقط وفقط. حتى في الحالات اللي احنا نشوفها، مثلا لما نصير دول منكوبة وتتحرك دول كثيرة لإغاثتها وتقديم المساعدات، حتى هذه القضايا اللي هي عنوانها وإطارها وعنوان إنساني، لكنه في الحقيقة هذه راح يعني كل دولة تجي تقدم مساعدات في هذا المجال راح يكون لها حظوة ومشاركة في إعمار هذه البلدة مثلا المنكوبة أو الدولة المنكوبة، وبالنتيجة راح يصير لها موطئ قدم في تقديم كثير من شركاتها للاستفادة والاسترباح في هذا المجال. يعني لا يوجد شيء إنساني، حقيقة لا يوجد شيء إنساني في كل ما تحركه الرأسمالية، واللي يحرك الرأسمالية فقط وفقط هو الربح والأموال وصوت الدولار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.